طيب من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث اولا قبول الهديه، يعني ان قبول الهديه جائز، ولكن يشترط الا نعم اشترط العلماء رحمهم الله ان لا يعلم انه اهدى له خجلا وحياء، فان علم انه اهدى له خجلا وحياء فانه لا يجوز ان يقبله، واضح؟ ثانيا ان لا تقع موقع الرشوه، لا تقع موقع الرشوه بحيث يهدي الخصم الى القاضي هديه امام الحكومه، يعني امام المحاكمه، لانها رشوه في الواقع. ثالثا ان لا تعظم منه المهدي بحيث نعرف ان هذا المهدي من اهل المن، يعني من الناس المنانين، لان في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى اليه، لا يامن كلما جلس في مجلس وسلم قال عليكم السلام ان تذكر المهدي لك ذاك اليوم، نعم هذا يؤذيه، أليس كذلك؟ يؤذيه. فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه. طيب الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة، لا تكون محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير. مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت، فالقبول هنا حرام، حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أو محرمة لعينها بعينها لحق الغير، مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان أو فلان، فهنا لا يجوز القبول. طيب فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن لا بعينه، يعني لم يهدي إلي شيئا محرما لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته كشخص يتعامل بالربا؟ فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بمن؟ الكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح. نعم لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنا من باب تحصيل المصالح، إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إلي قلت لا أقبلها لأنك ترابي، إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعا للمفسدة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا أرده، فلا يجب علي رده. طيب هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث، وقوله يثيب عليها، هل الثواب واجب؟ هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق، إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة مثال ذلك هذا رجل أمير أو ملك، جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي 5000 ريال، أهدى إليه الفرس، فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرا وأخلف عليك وصرفه. واشتغلون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، يريد الثواب. ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواحد يريد الثواب، وهذا صحيح. كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلا وحياء، فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضا تجب الإثابة، تجب الإثابة. طيب، أيما أولى، أن نثيب أو أن نرد الهدية؟ النثيب لا شك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرا لخاطر أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يحدث في ذهنه لماذا رده، أكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا. لكن إذا قبلت فأثب، إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأثب عليها ويزول بذلك المحذور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وربما سأل الهدية، ربما سأل الهدية، لكن لمصلحة. مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفا فلم يضيفوه، وقدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم، سيد القوم لدغته عقرب، فطلبوا من يقرأ عليه، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقب، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم أن نرقى عليه. قالوا ما نرقى عليه، ما نرقى عليه إلا بجعل. والصحابة محق ولا لا؟ ليش؟ لأنهم ما ضيفوهم. قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم. إذن طلب الهدية، لكن لأي سبب؟ لمصلحة القوم، لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن ينتفع بهذا، ولكن ليطمئنهم ويطيب قلوبهم. وكذلك دخل يوما والبرمة على النار وفيها لحم، فقدم إليه الغداء فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. وش بريرة هذه؟ مولاة اللي جاء لعائشة. قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية عليه الصلاة والسلام. طيب، يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. انتهت الأوراق اللي عندي. ايش الحديث اللي بعد؟ وعن